الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في المرة الماضية كنا قد تكلمنا عن واقع القضية المقدسية وما ترتب في السنوات الأخيرة أو في العقدين أو ما يزيد الأخيرين مما سمي بعمليات التسوية السلمية، الأمر الذي أدى إلى ترك أهل القدس والشعب الفلسطيني عموما وحيدا دون نصير رسمي عربي أو إسلامي، وإن كانت الشعوب للحقيقة شعوب نصيرة لهذا الشعب، لكن ترتب على ذلك كذلك بعد هذا توقيع سلسلة من الاتفاقيات التي لا تقل خطرا عن أوسلو، بل وضع كما تبين الشعب الفلسطيني في المواجهة مع السلطة الفلسطينية نفسها، يعني والكلام الذي يعرفه الناس كلام واضح في مثل هذا لا داعي إلى الإطالة فيه. وقد صدرت الفتاوى الجماعية والفردية الكثيرة التي تحرم مثل هذه الاتفاقيات المذلة، ومن ذلك ما أصدره مجموعة من علماء المسلمين الثقات الذين أفتوا بعدم جواز التسوية السلمية حسب ما يريد الداعون إليها، وأفتوا كذلك بوجوب الجهاد المقدس لتحرير الأرض المغتصبة وتحريرها كاملة تحت راية الإسلام، وباعتبار هذه المعركة مع الصهيونية على أرض فلسطين المباركة معركة بين الحق والباطل تتوارثها الأجيال حتى يأذن الله بالنصر والتمكين، كما أن قضية فلسطين هي قضية كل المسلمين الذين يرفضون التنازل عن حقهم مهما طال الزمن، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، فضلا عن أن تكون قضية منظمة التحرير الفلسطينية أو قيادتها. وهذه قضية مهمة جدا، لابد من التنبه إليها، ولابد من التنبيه إن شاء الله تعالى على الثوابت المقدسية الإسلامية المتعلقة بالمسجد الأقصى التي أصدرتها لجنة القدس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، سأذكرها إن شاء الله تعالى في مرة قادمة. ومن هذه الفتاوى التي أصدرها العلماء نشرت إحداها في سنة 90 و900 ألف، وجاء فيها ما نصه: الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين، وليس لشخص أو جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو تعترف لهم بأي حق فيها. وقد وقع هذه الفتوى عشرات العلماء الكبار مثل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ومتع به، والشيخ محمد الغزالي رحمه الله، والدكتور وهب الزحيلي، وشيخنا العلامة الدكتور عمر الأشقر، وشيخنا الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، والشيخ خالد المذكور، والشيخ الدكتور عبد الله عزام رحمه الله، والشيخ الدكتور همام سعيد، والشيخ عجيل النشمي، والشيخ محرم العارفي، والشيخ والأستاذ محمد أحمد الراشد، والدكتور عصام البشير، والشيخ فيصل مولوي رحمه الله، والشيخ طاهر جابر العلواني، والشيخ أحمد العسال، والشيخ عبد السلام الهراس، وغير هؤلاء. وقد وقعها كذلك جمع من القيادات الإسلامية في العالم الإسلامي أمثال الأستاذ راشد الغنوشي، والشيخ مصطفى مشهور رحمه الله، ونجم الدين أربكان رحمه الله، وغير ذلك، وغير هؤلاء من العلماء الكبار على مستوى العالم الإسلامي الذين أفتوا بحرمة التنازل عن أرض فلسطين وحرمة عقد المعاهدات السلمية على ما أرادها وطالب بها ووقع عليها الداعون إليها. ولابد من النظر أيها الكرام وأيتها الكريمات إلى أن هذا الموضوع، موضوع تحرير فلسطين بالطريقة السلمية، وأنه يمكن التوصل مع اليهود إلى حل سلمي، أمر هو مستحيل بالنظر الشرعي، إذ لم يكتفي اليهود بالموقف السلبي تجاه الإسلام يوم جاء الإسلام، فقد امتلأت قلوبهم حقدا وبغضا لهذا الدين ورسوله وأهله، حتى صاروا أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى الآيات. ولعل التعبير بالموصول هنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الموصول الاسم الموصول الذين يشير إلى علة عداوة اليهود للذين آمنوا، فإيمان المسلمين وصلاحهم واستقامتهم هو سبب عداوة اليهود لهم، كما قال تعالى في آية أخرى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. لعل التعبير كذلك هنا بالنقمة هل تنقمون كما في هذه الآية يصور طبيعة المشاعر التي يتوجه بها اليهود إلى المؤمنين، فالنقمة مرض نفسي خبيث يدل على الحقد والبغض والكراهية، ولذلك وصف به الكفار وأعمالهم ولم يسند إلى المؤمنين أبدا، وإن كان الانتقام وليست النقمة قد أسندت في القرآن إلى الله تعالى الذي يعاقب المجرمين على سوء صنائعهم والله عزيز ذو انتقام. وكانت مشاعرهم هذه تقودهم إلى تمني زوال كل نعمة ينعم الله بها على المؤمنين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما كانت نعمة الهداية إلى دين الله تعالى والاستمساك بحبل الوحي أعظم النعم التي أنعم الله بها على المؤمنين، كان اليهود يودون زوالها عن المسلمين ويتمنون رؤيتهم يتدحرجون في وديان الضلال التي أنقذهم الله منها، وعودتهم ويتمنون عودتهم إلى الجاهلية التي يعبدون فيها الطواغيت من دون الله ويلهثون وراء الشهوات ليمسكوا بأزمة قيادهم وتكون لهم السيادة الفكرية والسياسية كما كانت من قبل الإسلام. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولم يتوقف الأمر بطبيعة الحال عند الود والمشاعر والأمنيات، وإنما تعداه إلى الإرادة، فقد أرادوا إضلال المؤمنين. والإرادة أيها الكرام وأيتها الكريمات خطوة على طريق التنفيذ، صار عندهم إرادة وعزم على التنفيذ. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. إذن هم يريدون، ولم يكتفوا بهذا فقط بل بدأوا حقا بالتنفيذ والمحاولة ولا غروا. فقد نقل عن العرب قولهم، وأستميحكم عذرا بنقل هذا المثل: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني. ولقد جاءك من قبل في مبحث العداء اليهودي الذي قرأناه يعني في المادة الأخرى، مادة طبيعة الصراع مع اليهود، ما تحصل به الكفاية فلن أعيد هنا. وقد أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن اليهود لن ترضى عنهم أبدا إلا أن ينسلخوا من دينهم ويتبعوا دين يهود وينقادوا إليهم بالكلية. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأراد الله تعالى حسم أطماع المؤمنين في إيمان اليهود لهم وانقيادهم بسلاسة للحق الذي جاءوا به. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فإذا كان هذا سلوكهم مع كلام الله يحرفونه من بعد ما عقلوه، فكيف تطمعون أن يؤمنوا لكم؟ هذه الآية فيها تيئيس للمؤمنين من اتباع اليهود وانقيادهم إلى الحق. ونلاحظ في هذه الآية تعدية فعل الإيمان باللام، قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، ولم يقل أن يؤمنوا بكم، يشير إلى أن المقصود بالإيمان لهم هنا الاستسلام والانقياد والاتباع والطاعة، كقوله تعالى: فآمن له لوط، يعني اتبعه وأطاعه وانقاد إليه. بخلاف معناه إذا عدي بالباء حيث يقصد به التصديق، نقول آمن به يعني صدقه. فإذا قال آمن له لا يعني معناها انقاد إليه واتبعه وأطاعه. وقد يضمن فعل الإيمان هنا الاستجابة، كلمة يضمن هذا يعني في علم التفسير عندنا مبحث من المباحث اسمه التضمين، يعني الفعل هذا الذي يذكر كأنه يشرب معنى فعل آخر. فلما يقول هنا وقد يضمن فعل الإيمان هنا الاستجابة، يعني كأنه يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ويستجيبوا لكم، فيعود إلى المعنى الأول. قال القاسمي في محاسن التأويل، وهذا تفسير جميل قوي جيد، يعني أنصح المستمعين والمستمعات الكرام بالنظر فيه ومطالعته. يقول القاسمي رحمه الله: واللام في قوله لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم لتضمين معنى الاستجابة، كما في قوله عز وجل فآمن له لوط، أي في إيمانهم مستجيبين لكم، أو للتعليل أي في أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، اللام للتعليل أي لأجلكم لأجل دعوتكم. على أي حال، هو إياس إذن وتيئيس إذن من سكون اليهود للحق وتعايشهم معه. وإذا كان اليهود قد سكنوا يوما من الأيام طول تاريخ البشرية أو طول تاريخهم، فإنما سكنوا تحت بريق السيوف يتحينون فرصة للانقضاض على أهل الإيمان في لحظة غفلة، فهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. وهذه الآية تقرر حقيقة ثابتة إلى يوم القيامة لا يتغافل عنها إلا مغبون فاسق يورد أمته أسباب الهلاك. سأكتفي في يعني هذا المقطع وهذه الحلقة بما يعني تمت تلاوته عليكم، وأتابع إن شاء الله تعالى الكلام عن حتمية الصدام مع اليهود وعبثية الحلول السلمية معهم، ونحن اليوم على بعد ما يزيد على 25 عاما كانت قد بدأت المفاوضات السلمية منذ ذلك الوقت، وحتى الآن لم يصل المفاوضون الذين تفاوضوا مع اليهود إلى أي نقطة فائدة يمكن فيها أن يحصلوا من اليهود اعترافا بدولتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين.